السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في كل مكان مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاخترت لكم مجموعة من المختصرات عل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع. النوع الأول من المختصرات مجموعة من الأقوال والحكم أدلي بها إليكم عل ربي سبحانه وتعالى أن يطرح فيها البركة والنفع. من الحكم الجميلة التي قرأتها وأثبتتها وها أنا أعرضها عليكم، تلك الحكمة التي تقول: العفو عند المقدرة أسلوب لا يستطيعه البعض، ولها تتمة، لكن دعوني أقف عند هذا الجزء. العفو عند المقدرة أسلوب لا يستطيعه البعض. بعض الناس إذا تمكن من عدوه أو ممن أخطأ عليه مباشرة يريد أن يشفي غليلة بالانتقام من هذا الإنسان. وما زال الناس يقولون والحكماء يقولون: لذة العفو أعظم من لذة الانتقام. نعم، الانتقام له لذة، لكن لذة العفو، أجر العفو، تبعات العفو عند الله سبحانه وتعالى، بل حتى في الدنيا، أعظم من لذة الانتقام وتبعات الانتقام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه. حتى لا يظن الظن أنه إذا عفا هذا ينقص من قيمته، لا، عند الله عز وجل هذا يزيد من قيمتك. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. لكن تعالوا حتى تكتمل الصورة نأخذ الجزء الثاني من الحكمة. فالحكمة تقول: العفو عند المقدرة أسلوب لا يستطيعه البعض ولا يستحقه البعض الآخر. نعم، بعض الناس يناسبه العفو، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لكن بعض الناس لا يناسبه العفو. لماذا لا يناسبه العفو؟ لأنه يستمرئ بسبب عفوك، يستمرئ الخطيئة، يكرر الخطيئة، يتجرأ أكثر مما كان. ولذلك أحيانا يقولون في الحكم على فلان إنه قبض عليه مع سبق الإصرار والترصد، أو سبق عليه وعليه سوابق من قبل، مع أنه أخرج من السجن وعفى عنه المخطأ عليه، ومع ذلك ما استفاد من هذا العفو. فبعض الناس يناسبه العقاب، وبعض الناس وهو الأصل يناسبه العفو. لكن جرني هذا إلى مسألة أخرى: متى يطلق على الإنسان بأنه عفو، بأنه كريم؟ إذا سامح إنسانا قد أخطأ حقا. أما أن تعفو إنسان لم يجرم فهذا ليس بعفو في الحق، في الحقيقة، وليس لك أجر عند الله عز وجل. وهذا الذي يفعله بعض الطغاة، يقول: عفوت عن فلان. أصلا لماذا سجنته حتى تعفو عنه؟ أنت ظالم في سجنه، ثم بعد ذلك تظن أنك تعفو عنه، فلا تمن عليه بشيء أصلا لا تملكه ولا يجوز منك. فما يحمد للإنسان أن يعفو إلا إذا كان أخطئ في حقه فعلا. وهنا أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يجر بعضه بعضا، لما سألته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يا رسول الله، ما أقول إن أنا وافقت ليلة القدر؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والله عز وجل ذكر في صفات المتقين أعدت للمتقين: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. العافين عن الناس، طيب، العافين عن الناس أن أتجاوز عنه وهو يستحق العقاب. طيب، ما معنى عفو الله عز وجل علي وأنا أقول يا ربي اعفو عني؟ يعني يا ربي تجاوز عني، يا ربي لا تعاقبني على شيء أستحقه، يا ربي أمحو أثر خطيئتي ومعصيتي. يقول أهل العرب: عفت الريح الأثر، يعني كان هناك أثر لخطى الإنسان، فجاءت الريح فعفت هذا الأثر، إذا محت هذا الأثر. فيا ربي اعفو عني، يا ربي زد على سترك ذنبي أن تمحو هذا الذنب فلا يكون في صحيفة عملي. كذلك من الحكم الجميلة ما قيل لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد كان هناك شيء من الأموال في الدولة الإسلامية: يا أمير المؤمنين، ألا نكسو الكعبة بالحرير؟ هذا بيت الله سبحانه وتعالى، فلما لا نكسوها بالحرير ونحن نستطيع؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: بطون الأطفال والفقراء والأيتام والأرامل أهم من الكعبة، وصدق رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن ثبت عنه هذا النقل، ولا يستغرب عن أمثال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين. كيف أكسو الكعبة من الحرير وهناك من شعبي من يتضور جوعا، هناك من شعبي من يتألم وجعا، هناك من شعبي من يمر عليه الليلة والليلتان والأسبوع والأسبوعان ما ذاق طعم الأكل، وعسى أن يكون قد شرب شيئا من الماء. فيجب أن أجعل هناك أولويات في صرف هذه الأموال التي ائتمنني الله سبحانه وتعالى عليها. هل يطلب من إنسان، لا، هل يثنى على إنسان عنده مبلغ عسى أن يبني به بيتا، يبني الغرف الأساسية، يبني دورات المياه أكرمكم الله، يبني المطبخ، يبني الجلسات الأساسية، ثم يذهب بربع هذا المال في بناء حديقة، أو في بناء مثلا ماذا أقول، مجموعة من الزهور. الزهور تكمل البيت، الزهور تجمل البيت، لكن دعني أبني البيت أولا ثم بعد ذلك أضع مسألة الزهور. إذن هناك أولويات، يجب أن أخذ السلم على حسب الأولويات الشرعية، الأولويات الواقعية، الأولويات المنطقية. كذلك جاء رجل منكسر بسبب كثرة ذنوبه إلى بعض أهل العلم، فقال له: أو تظن أن ربي سبحانه وتعالى يغفر لي مع عظيم ذنبي؟ فقال له هذا العالم الفقيه: ويحك، الله سبحانه وتعالى يدعو المدبرين، أفلا يقبل المقبلين عليه؟ ويحك، الله عز وجل يقول للمدبرين عنه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله يقول للعاصين: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يدعو هؤلاء، ثم أنت تقبل إليه، تعترف بين يديه، تطرق بابه وتظن أن الله عز وجل لا يقبلك؟ هذا من سوء الظن بالله عز وجل، ومن قلة العلم بسعة رحمة الله عز وجل وعفوه ومغفرته. نعم، بعض الناس يتصور أن آيات التوبة وآيات الرحمة وآيات المغفرة وآيات العفو إنما هي لمن أذنب ذنوبا يسيرة، أما أنا وقد شربت الخمر وقد فعلت ما فعلت مع النساء وقد سرقت وقد كذبت وقد خدعت وقد عققت بوالدي قبل أن يخرج من هذه الحياة الدنيا، فلا أظن أن رحمة الله عز وجل ستشملني. هذا غير صحيح. الله سبحانه وتعالى رحمته تشمل الخلق كلهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي عن الله عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. تخيل أن ملك الله عز وجل هو البحر، وأن ما أعطاه الناس كلهم هو ما علق من الماء في هذه الإبرة، وهذا من باب التقريب، وإلا فعطاء الله عز وجل لا حد له. ثم يقول الله عز وجل في الحديث القدسي نفسه: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فقط إلجأ إلى الله بصدق وإخلاص، أعيد الحقوق إلى أصحابها، أطرق باب الله بقلب طاهر، بقلب منيب، ويهدي إليه من أناب ويهدي إليه من ينيب، وأبشر من الله عز وجل بالعطاء الذي لا يخطر لك على بال. وهكذا يجب أن يكون الدعاة، أن يفتحوا آفاق الرحمة للناس، لا أن يحجروا ما وسعه الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول في سورة إبراهيم للنبي صلى الله عليه وسلم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لكن بدأ بماذا؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. والله عز وجل يقول: ورحمتي سبقت غضبي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبدأ بما بدأ الله به. والله عز وجل بعث الأنبياء مبشرين ومنذرين، فبدأ بالبشارة قبل النذارة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل صحابته دعاة في الأمصار وفي الآفاق يقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وتطاوعوا ولا تختلفوا. والحمد لله أن رحمة الله بيده، وأن عفوه عنده، وأن مغفرته صفته، وإلا لو كانت بأيدينا لحرم بعضنا البعض الآخر. ثم أنتقل إلى معنى آخر أو نوع آخر من المختصرات يتعلق بشيء من مفردات القرآن. أليس الله عز وجل يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب؟ إذن الله عز وجل أنزل هذا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، لكن لا يمكن أن يكون هذا القرآن هدى لنا إلا أن نتدبر معانيه. تخيل أن إنسانا من دولة أخرى تتحدث بلغة أخرى أرسل لك رسالة وهو صديقك، لكن كتب الرسالة بلغته هو، فأنت ستقف أمام هذه الرسالة كأنك أصم، كأنك أبكم، كأنك أعمى، لا تستطيع أن تتفاعل مع هذه الرسالة. لماذا؟ لأنك لا تعرف معاني هذه الرسالة، تحتاج إلى مترجم. أحيانا نحن بكل صراحة نقف أمام آيات الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن العزيز الكريم مثل هذا الإنسان أمام هذه الرسالة، عشرات مئات الكلمات لا نعرف معناها. طيب كيف نتدبر القرآن؟ أول مرحلة من مراحل التدبر أن تطهر هذا القلب، لأن كلام الله سبحانه وتعالى كنز ثمين، كلام الله عز وجل عذب، يحتاج إلى مكان مهيأ، ولا بد من التخلية قبل التحلية. كأس ملوث ثم تريد أن تضع فيه ماء عذبا زلالا حلوا، سيتلوث هذا الماء، عليك بتنظيف الكأس قبل. وقد قال الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، الذين طهرت قلوبهم كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك تبدأ بالتدبر في رحلتها بمعرفة معاني مفردات الكلمات. وها أنا ذا أذكر لكم بعض الأمثلة. مثلا في سورة الضحى نقرأ معكم وإياكم والضحى والليل إذا سجى. الضحى هو الوقت الذي يبتدئ تقريبا من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني مثلا الساعة السابعة مع اختلاف الأوقات، إلى قبيل أذان الظهر بربع ساعة، هذا وقت الضحى. وفي وقت الضحى صلاة تسمى صلاة الضحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو ذر أوصاني خليلي بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أن أركع ركعتي الضحى. قال بعدها والضحى والليل إذا سجى. عندنا كلمة سجى، ما معنى سجى؟ ضع تحتها خطا، هل تعرف ما معنى سجى؟ وبعض الناس يسمي ابنته سجى، فما معنى سجى؟ سجى لها معنيان، أحدهما يكمل الآخر. سجى بمعنى اشتدت ظلمته. ثم قال الله سبحانه وتعالى ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك يعني ما تركك، وما قلى يعني ما أبغضك. فبمثل هذه الطريقة يتعلم الإنسان تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم إذا أردت أن نزيد في مسألة التدبر، قال الله عز وجل بعدها ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. هذا الأسلوب يسمى أسلوب الامتنان، فالله عز وجل يمتن على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشاهد منة الله عز وجل عليه فلا ينسى. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم ما نسي منة الله عز وجل عليه. يأتيه الصحابة ومنهم عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يا رسول الله، لماذا تقوم الليل حتى تتفطر قدماك وأنت عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما دمت أني أتذكر نعمة الله عز وجل علي وأشاهد منته، فلما لا أشكره؟ أشكره على هذا العطاء الجزيل وعلى هذا الثواب العظيم، أشكره على هذه الهداية وهذا التوفيق وهذا الاصطفاء. ووجب علينا جميعا أن تكون صيحتنا دائما وأبدا وتناصحنا دائما وأبدا: أفلا نكون عبادا شاكرين لنعمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعدها: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. حدث بنعمة الله، لماذا؟ لأن الكثير من خلق الله عز وجل سينسون فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا نعمة الله عليكم، في أكثر من آية. والله عز وجل يذكر لنا أن أغلب خلق الله عز وجل، وهنا أسألكم هذا السؤال وأقول: أغلب خلق الله أهم من الشاكرين أم من الجاحدين فضل الله عز وجل؟ والواقع أن أكثر خلق الله هم الكافرون به سبحانه وتعالى والجاحدون فضله ونعماءه. والدليل على ذلك قول الله عز وجل وهو أعلم بخلقه: وقل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال الله سبحانه وتعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فالقلة من عباد الله هم الذين سيشكرون فضل الله سبحانه وتعالى. لذلك وجب على الإنسان أن يتفطن لنعم الله عز وجل عليه. يقول أهل العلم يجب على الإنسان أن يكون فطنا لنعم الله عز وجل. لا تنتظر حتى تفقد هذه النعمة فتعرف أنها نعمة، بل اشكر الله عز وجل عليها حتى قبل أن تفقدها. ثم ننتقل إلى تدريب آخر في سورة الشرح. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. أولا أنقض ظهرك يعني أثقل ظهرك. ورفعنا لك ذكرك، فما يذكر الله سبحانه وتعالى إلا ويذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم. ورفع الله عز وجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ورفع الله عز وجل ذكر سنته، ورفع الله عز وجل دينه، ورفع النبي الله سبحانه وتعالى ذكر أتباعه الصادقين في نهج طريقته والاستنان بسنته. ورفعنا لك ذكرك. ثم قال الله عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هنا وقفة بكل اختصار. الله عز وجل يقول في سورة الطلاق لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. فهو في الزمن فيما نرى يقع العسر، تقع المشكلة، تقع الضيقة على الإنسان، مالية، نفسية، اجتماعية، تربوية، اقتصادية، ثم بعد ذلك يأتي اليسر. لكن في سورة الشرح يبين الله عز وجل أن اليسر ملاصق للعسر، فأبشر يا عبد الله. ولذلك قال ابن مسعود والله لو دخل العسر جحر ضب لدخل اليسر معه حتى يخرجه. المهم أن تكون من المؤمنين الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. في تدريب ثالث في قول الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. هنا نتوقف عند من شر غاسق إذا وقب. أنا أستعيذ بالله عز وجل من شر الغاسق. ما هو الغاسق؟ الغاسق هو الليل أو هو القمر. إذا وقب إذا دخل، إذا حل الليل أنا أستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر الليل. طيب ألا أستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر النهار؟ نقول نعم من شر الليل والنهار، لكن غالبا ما تحصل الشرور، غالبا ما تحصل المشاكل، غالبا ما يستغل اللصوص والطغاة الليل في ارتكاب جرائمهم. لذلك كانت الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من الشرور كلها قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ثم بشكل خاص من الليل إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. نأتي إلى سورة الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. إنا هذا ضمير الجمع والمراد به الله سبحانه وتعالى. طيب أليس الله عز وجل واحدا أحدا؟ بلى. إذن لماذا جاء التعبير بإنا؟ في اللغة العربية يعبر بإنا للتعظيم، ولذلك قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل يذكر نفسه بنحن. وإلا فبعض النصارى في القديم وفي الحديث يقولون في كتابكم القرآن ما يدل على عقيدتنا، عقيدة التثليث، فالله عز وجل يقول إنا نحن. نقول هذا لجهلكم باللغة العربية، فهنا المراد بنحن التعظيم، كما يكتب الملك أحيانا نحن ملك المملكة العربية السعودية، نحن رئيس مصر جمهورية مصر، نحن رئيس جمهورية باكستان، وهكذا نحن، هذه يستخدمونها للتعظيم، والله عز وجل هو أحق بهذا التعظيم. المسألة الثانية أن الله عز وجل الذي قال إنا نحن قال عن نفسه قل هو الله أحد، وقال عن نفسه وما من إله إلا إله واحد، وقال سبحانه وتعالى عن تلك العقيدة الباطلة المنحرفة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ثم نأتي إلى قوله إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر على صيغة فوعل. ما المراد بهذا الكوثر؟ قولان لأهل العلم. إما أن الكوثر هو النهر الذي أعطاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وهذا الكوثر يصب في الحوض الذي يكون في يوم المحشر، فيأتي الناس يريدون أن يشربوا بعد عطش شديد فيمنع, فيمنع منه أناس ويؤذن لأناس. أو أن المراد بالكوثر هو الخير الكثير ومنه هذا الكوثر, هذا النهر الذي أعطاه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم قد نال الخير الكثير من ربه سبحانه وتعالى. والعرب كانت تقول, وهذه فائدة جميلة, كانت تقول عن الإنسان الذي خيره واسع وعطاؤه ممتد لا يحده زمان ولا مكان, يقولون عنه رجل كوثر أو امرأة كوثر. لكن كلمة كوثر هذا وسام ما يستحقه أي أحد. بعض الناس خيره إذا كان غنيا, لكن إذا كان فقيرا انقطع خيره. بعض الناس خيره إذا كان في بلده, لكن إذا سافر بلد آخر انقطع خيره. وبعض الناس لا يتحقق فيه قول الشاعر: لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل الندى ويسير الجود إن ساروا. يا سبحان الله, معهم الندى, معهم العطاء, معهم الخير, معهم البركة, وهم في أوطانهم, وهم في أثناء السفر, وقد سافروا في الليل في النهار مع أزواجهم مع إخوانهم مع أصحابهم مع جيرانهم, لا ينقطع خيرهم. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن بأن قلبه مثل النخلة لا يتحات ورقها وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. بل كما أخبر الله عز وجل عن عيسى عليه السلام حينما قال: وجعلني مباركا أينما كنت, فالله عز وجل طرح فيه البركة. إذن الكوثر بمعنى الخير الكثير. وإن أردنا أن نزيد من التدرب على التدبر في كتاب الله عز وجل, يمكن أن نأخذ مجموعة كبيرة من الآيات. منها على سبيل المثال: سبح اسم ربك الأعلى. الله يأمرنا بالتسبيح, والتسبيح هو التنزيه عن كل ما يليق به سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى, فالله أعلى في ذاته من كل ذات, والله أعلى بصفاته, والله أعلى بقهره, فلا يستطيع أحد أن يفر من جبروت الله عز وجل وسلطانه. والله عال في صفاته, له الأسماء الحسنى والصفات العليا. والله مستو على عرشه, بائن من خلقه. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى, والذي قدر فهدى, والذي أخرج المرعى. إلى الآن كأن الآيات واضحة. فجعله غثاء أحوى. سأسأل نفسي حتى أتدبر في آيات الله, وسأسأل الآخرين: ما معنى غثاء أحوى؟ بعدما أخرج المرعى جعله غثاء أحوى. الغثاء هو اليابس بعد الرطوبة. فبدأ من أن كان هذا النبت يانعا مخضرا أصبح يابسا. غثاء أحوى يعني مائلا إلى الحوة, والحوة هي السواد. بسبب جفاف الماء, بسبب أشعة الشمس, أصبح هذا النبات بعد اخضراره وينعه أصبح أسود. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يسر أمورنا. سامحوني, انتهى الوقت معي. أسأل ربي سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا والآخرة, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.